بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا نزال في المبادئ التمهيدية التي يحتاج الأصوليون على الخوض فيها قبل الدخول في صلب الأبحاث الأصولية. وسار السيد الشهيد رحمة الله عليه متابعا لهم في ذلك، وإلى الآن تكلمنا في المقدمة الأولى أو البحث التمهيدي الأول، وهو في تعريف علم الأصول. واليوم إن شاء الله ندخل في البحث التمهيدي الثاني، وهو موضوع علم الأصول. ولكن قبل الدخول في موضوع اليوم بودي أن أرجع قليلا في إشارة بسيطة للإشكال الذي أسأله جناب الشيخ بالأمس في مسألة قاعدة الفراغ. قلنا بالأمس أن قاعدة الفراغ ليست قاعدة بالمعنى الفني للقاعدة، لأننا نشترط في القاعدة أن تكون أمرا كليا متقوم بحقيقة واحدة لها مصادق متعددة. وقلنا قاعدة الفراغ لم تجعل بجعل واحد مستقل، إنما هي عبارة عن مجموعة جعول. يعني يجب الوضوء إلا إذا كان ضرريا، فإذا كان ضرريا فهو ليس بواجب بل يحرم، ويجب الحج ويجب الصوم وهكذا إلا إذا كان ضرريا، فإذا كان ضرريا فهو ليس بواجب. وهنا مجموعة جعول، غاية الأمر قد جمعت بعبارة واحدة جاءت بلسان لا ضرر في الإسلام. العفو، قاعدة الضرر عفوا، هذا بعد الاشتباهات اللفظية أخطاء طباعية عليكم بعدين. لا، مقصودنا قاعدة الضرر عفوا، نتكلم عن قاعدة الضرر. وبهذا التفسير، وهو التفسير المشهور والرأي المشهور في قاعدة لا ضرر، على هذا لا يشكل بهذه القاعدة لا على تعريف المشهور ولا على تعريف السيد الشهيد، لأنها ليست بقاعدة بالمعنى الفني. وجناب الشيخ قال وبيوجد معنى آخر، وأنا لم أشأ أن أدخل في ذلك التفصيل، لكن رأيت أنه من الضرورة أن أشير له لكي يكتمل هذا البحث. المعنى الثاني لقاعدة لا ضرر ليس مشهورا بين الأصوليين والفقهاء. المعنى الثاني يقول لا، هذه قاعدة جعلت بتشريع واحد مستقل، حرمت الضرر في الإسلام، شرعت تحريم الضرر في الإسلام، وبالتالي فهي تكون قاعدة بالمعنى الفني للقاعدة. وحينئذ أيضا نجيب على ذلك بأنها وإن كانت قاعدة بالمعنى الفني للقاعدة، لكنها ستكون كقاعدة ما يضمن بصحيحه ما يضمن، كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لأنها سوف تكون سوف يكون استفادة الأحكام منها بنحو التطبيق، لا مغايرة بين النتيجة المستنتجة والقاعدة، والنتيجة إنما هي مصداق من مصادق القاعدة. وبتوضيح وتركيز أعمق، السيد الصدر رحمة الله عليه يدخلها في ما قال عنه أن القاعدة الأصولية يشترط أن لا تكون بشرط شيء من ناحية المادة الفقهية، وهذه القاعدة قاعدة لا ضرر لا تنطبق عليها هذه الضابطة، بل هي بشرط شيء من ناحية المادة الفقهية، ولا أحتاج الدخول والتفصيل أكثر من ذلك. الآن انتهينا من البحث الأول وهو بحث التعريف، واليوم ندخل في البحث الثاني وهو بحث علم موضوع علم الأصول. في موضوع علم الأصول سوف نبحث في ثلاث نقاط. النقطة الأولى، ما هو المقصود بموضوع العلم؟ أي علم؟ لا يختص ذلك بعلم الأصول. النقطة الثانية، هل من الضروري أن يوجد موضوع لكل علم؟ النقطة الثالثة، في تحديد موضوع علم الأصول، إشارة بسيطة بين قوسين، النقطة الثالثة ليست مترتبة على النقطة الثانية. النقطة الأولى ما هي؟ كيف نحدد موضوع العلم؟ النقطة الثانية ما هي؟ هل من الضروري أن يوجد موضوع لكل علم؟ النقطة الثالثة ما هي؟ ما هو موضوع علم الأصول؟ قد يخطر في الذهن أن النقطة الثالثة مترتبة على النقطة الثانية، لأننا في النقطة الثانية تارة نقول من الضروري وجود موضوع لكل علم، حينئذ تصل النوبة إلى البحث أن ما هو موضوع علم الأصول. أما إذا قلنا قد يخطر هكذا أنه ليس من الضروري أن يوجد موضوع لكل علم، فحينئذ قد يخطر في الذهن أنه إذا لماذا نبحث ما هو موضوع علم الأصول؟ ليس من الضروري أن يوجد موضوع لكل علم، لكن هذا خطأ. لماذا؟ لأننا في النقطة الثانية سنذكر أنه يوجد اتجاهان رئيسيان، بل ثلاثة اتجاهات، ما يهمني الآن الاتجاهان الرئيسيان. الاتجاه الأول يقول من الضروري وجود موضوع لكل علم. الاتجاه الثاني ماذا يقول؟ ليس من الضروري وجود موضوع لكل علم. يعني شنو؟ يعني قد يوجد موضوع لكل علم، قد يوجد موضوع لعلم ولا يوجد موضوع لعلم آخر. ليس من الضروري وجود موضوع لكل علم، فحينئذ والاتجاه الثالث يقول يستحيل وجود الموضوع لبعض العلوم، قد يوجد الموضوع لعلوم أخرى. وحينئذ على كلا الاتجاهات نحتاج إلى البحث فيما هو موضوع علم الأصول، لأنه لا يوجد لدينا اتجاه يقول يستحيل وجود موضوع لكل علم حتى يقال لا تصل النوبة إلى بحث ما هو موضوع علم الأصول. يوجد اتجاه يقول من الضروري وجود موضوع شنو لكل علم، فحينئذ على هذا الاتجاه نحتاج أن نبحث ما هو موضوع علم الأصول. الاتجاه الثاني يقول ليس من الضروري وجود موضوع لكل علم، قد يوجد موضوع لبعض العلوم وقد لا يوجد موضوع لعلوم أخرى. هذا أيضا نحتاج أن نبحث. إذا صحيح ليس من الضروري وجود موضوع لكل علم، لكن لعلم الأصول موضوع أو لا، وما هو؟ والاتجاه الثالث اللي يقول يستحيل وجود الموضوع لبعض العلوم، مو لعلم الأصول، لبعض العلوم، وممكن أن يوجد موضوع لعلوم أخرى. أيضا نستطيع أن نقول أنه هل يوجد موضوع لعلم الأصول وما هو؟ فعلى كلا الاتجاهات يكون بحث النقطة الثالثة مهما وليس مترتبا على بحث النقطة الثانية. إذا عرفنا هذا نأتي إلى النقطة الأولى، كيف يحدد موضوع العلم؟ أي علم؟ كيف؟ ما هي طريقة تحديد موضوع العلم؟ يذكر لذلك بيانان. البيان الأول، نتحدث في موضوع كل علم بغض النظر عن علم الأصول. البيان الأول يقولون فيه إن موضوع العلم هو الجامع بين موضوعات مسائل العلم. كل مسألة من مسائل العلم تتكون من موضوع ومحمول. مثلا في علم النحو نقول الفاعل مرفوع، المبتدأ مرفوع، المفعول به منصوب، الحال منصوب، المضاف إليه مجرور. هذا مسائل متكونة من موضوع ومحمول. إذا أردنا أن نعرف موضوع علم النحو فنأتي إلى موضوعات المسائل. ما هو موضوع المسألة الأولى؟ الفاعل. ما هو موضوع المسألة الثانية؟ المبتدأ. ما هو موضوع المسألة الثالثة؟ المفعول به. ما هو موضوع المسألة الرابعة؟ المضاف إليه. واحد. ثم نبحث عن الجامع بين موضوعات هذه المسائل. الفاعل والمفعول به والحال والمبتدأ والمضاف إليه يجمعها جامع هو الكلمة. إذن فموضوع علم النحو هو الكلمة. هذا البيان الأول. بعبارة الكلمة تكون في علم النحو هي العنوان الجامع لموضوعات مسائل علم النحو. نأتي إلى علم الأصول. ما أريد نحدد موضوعه بس نضرب بمثال للتوضيح. شنو مسائل علم الأصول؟ خبر الثقة حجة، التواتر حجة، الاستصحاب حجة، القياس ليس بحجة. شنو موضوعات هذه المسائل؟ خبر الواحد، التواتر، القياس، الاستصحاب. شنو الجامع بين هذه الموضوعات؟ جاوبوني. انها عناصر مشتركة في عملية الاستصحاب. مو هذا الجامع؟ انها أدلة مشتركة. فيكون موضوع علم الأصول ما هو؟ الجامع بين موضوعات مسائله. الجامع بين موضوعات مسائله ما هو؟ الأدلة المشتركة. لا تنصب البرهان فقط للتوضيح. إذن بعبارة مختصرة إن موضوع علم موضوع العلم هو الجامع بين موضوعات مسائل ذلك العلم. هذا البيان الأول بتحديد موضوع كل علم. شون؟ مو تحديد، ما قاعد نعرف، رح تعرف نعرف. لا ليش مو بيان؟ لأن أنا مسائل العلم معروفة عندي. تتكون من موضوع ومحمول. مسائل العلم معروفة ولا مو معروفة؟ معروفة متراجعها. نريد نشوف علم الأمور نعرفه. من التعريف لابد أن نعرف الضابط الذي تنطبق على هذه القاعدة. فتدخل في علم الأصول دون ذلك لازم قبل التدريب. الآن بعد أن هذه مجموعة مسائل تبحث في علم الأصول، نريد نعرف ما هو الموضوع الذي يبحث في علم الأصول. نقول له مسائل. هذه المسائل مركبة من موضوع ومحمول. ما هي ما هو موضوع علم النحو؟ له مسائل مركبة من موضوع ومحمول. ناخذ موضوعات هذه المسائل ثم نحدد الجامع بين هذه الموضوعات. لا واضح. البيان الثاني. البيان الثاني يقول ما ناخذ الجامع بين موضوعات المسائل. لا نفتش في ذلك العلم. نبحث نشوف مسائل هذا العلم تبحث عن أحوال أي شيء. نجي إلى علم الطب نقرأ مسائل. عن ماذا تتكلم؟ تتكلم عن بدن الإنسان من حيث الصحة والمرض، مو تتحدث عن أحوال وأعراض. بدن الإنسان، ما هي أحوال بدن الإنسان؟ ما هي الأعراض؟ تطالع على بدن الإنسان، ما هي صفات بدن الإنسان؟ مو هذه؟ فإذا ما هو موضوع علم الطب؟ بدن الإنسان. شوف علم الفيزياء، عن ما نتكلم علم الفيزياء؟ جابون طول وعرض وكم وكيف مو شنو؟ نتكلم عن مطلق الجسم. إذا موضوعه يتحدث في مطلق الجسم. نجي إلى موضوعات، إلى مسائل علم النحو. شو نشوف؟ شوف الكلمة إذا كانت فاعلا فهي ترفع، إذا كانت مفعولا به تنصب، إذا كانت مبتدأ ترفع، وهكذا. فشو يبحث علم النحو؟ أحوال وأعراض الكلمة. إذا موضوع علم النحو هو الكلمة. هذا هو البيان لتحديد ومعرفة موضوع العلم. أي إذا موضوع العلم يحدد ببيانين أو بطريقتين. الطريقة الأولى معرفة الجامع بين موضوعات مسائله، والطريقة الثانية أن يبحث في ذلك العلم عن أي شيء، عن أحوال أي شيء وأعراض أي شيء يبحث، فذلك الشيء هو موضوع العلم. إذا عرفنا هذا، ورد تعبير في البيان الأول في كتاب الكفاية إن موضوع علم الأصول هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. هذا مو بيان جديد، هذا تعميق البيان الأول، الجامع بين موضوعات. هذا تعميق للبيان الثاني. صاحب الكفاية ماذا قال؟ إن موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. وإذا تبدون شوي العبارة تصير أوضح، إذا تبدون تكتبوها، مقصود صاحب الكفاية إن موضوع كل علم هو الجامع الذي يبحث في العلم، الجامع الذي يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية. العبارة هي عبارة بأول صفحة من الكفاية. موضوع العلم أي علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. خليها بين شارحتين وبعدين أي بلا واسطة في العروض صلاة الشريعة. لكن إذا أردنا التعبير الأوضح أي قال إن موضوع كل علم هو الجامع الذي يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية. والإنصاف يمكن أن نقول إن كلا البيانين يمكن إرجاعهما إلى معنى واحد. البيان الأول تأخذ الجامع بين موضوعات المسائل، والبيان الثاني تشوف العلم يبحث عن أعراض أي شيء. أي شيء مرة يبحث عن أعراض الكلمة عندما تكون فاعلا، مرة يبحث عن أعراض الكلمة عندما تكون مفعولا به، مرة يبحث عن أعراض الكلمة عندما تكون مضافا إليه. فأيضا الكلمة أخذت كجامع لموضوعات لمسائل علم النحو. هذه الكلمة العبارة كان يفترض ما أدخل فيها، لأن هي مو عبارة حلقتنا، مو عبارة الحلقة الثالثة، لكن أحتاج أن أشير ولو إشارة إجمالية، لأنها أصبحت من العبارات المعقدة اللي يصدم بها الطالب أول ما يفتتح كتاب الكفاية. فإشارة إجمالية إلى ما هو المقصود، لأنه أنتم راح تراجعون البحث الخارج حتى لفهم الحلقة ما تلقون هذا تعبيرنا الجامع بين موضوعات مسائل العلم، تلقوه بالأثناء، لكن يركزون على عبارة وهو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. فما هو المقصود بالعرض الذاتي؟ طبعا بحث مفصل عند الشراح، نقلوه من الفلاسفة، الأصوليون نقلوه من الفلاسفة وهم الفلاسفة مختلفين فيه، وزاد الخلاف عند الأصوليين وزاد التعقيد عند الشراح. إجمالا أقول المقصود بالعرض الذاتي إجمالا أي بلا واسطة في العروض، وهو صاحب الكفاية يقول ما يبحث فيه عن عوارض ذاتية أي بلا واسطة في العروض أي في العرض. العروض غلط شائع، بلا واسطة في العروض، بلا واسطة في العرض، الصحيح أن يقال هكذا. والمراد من العرض الحمل أي بلا واسطة في الحمل. العرض الذاتي هو ذلك العرض الذي يكون بلا واسطة في الحمل. حتى أقول شنو بلا واسطة في الحمل، فكل عارض يحمل على الموضوع حقيقة هو عرض ذاتي للموضوع، حتى لو ما تكتبوها أنا ما لكم تفهموها، أريد بس صورة تصير عندكم يعني مو خفية من تراجعون البحث الخارج، حاولوا تسمعوا بتسمع. السر في مشكلة العبارة شنو السر؟ إن المشهور في معنى العرض الذاتي شنو هو؟ طرحتم في المنطق والفلسفة شنو العرض الذاتي؟ ما تقتضيه نفس الذات كالإنسان ناطق مثلا، ولكن المراد به هنا ليس ذلك المعنى المشهور، المراد به بأن لا يكون هناك واسطة في الحمل، وإن كان المحمول ليس ما تقتضي ذات الموضوع. حينما نقول خبر الثقة حجة، حملنا على خبر الثقة الحجية. الحجية بتعبير الأصوليين عرض ذاتي. هل الحجية مما تقتضيها ذات الخبر؟ لو هي بجعل لنا الشارع المقدس، واضح تكون الفكرة؟ نقلنا عبارة فلسفية واستعملناها في مصطلح آخر، هذا هو السر في المشكلة. ما يعبر عن أن خبر الواحد حجة يقولون عرض ذاتي، بينما الحجية لخبر الواحد ليست مما تقتضي هذا الخبر الواحد، وإنما هي مجهولة من قبل الشارع المقدس، هي فعل من أفعال الشارع المقدس. فعلى هذا وسعوا معنى العرض الذاتي، لأنه قالوا في العلوم ليس المحمول دائما هو مما تقتضيه ذات الموضوع، وبالتالي نحن مضطرون لتوسعة معنى العرض الذاتي بأن يقال ما كان يعرض على الذات بلا واسطة في العروض، وإن كان لأمر لا تقتضيه نفس الذات. نقصد بالعرض الذاتي كل عرض يعرض على المعروض بلا واسطة في العرض، وإن كان المحمول ليس مما تقتضيه ذات الموضوع. معقد. انا قاعد اجيب المختصر وما اقدر احسب بس اختصر. ها هاي ما احنا بعيدين عن الاشكال. انا فقط نوضح الفكره، فقط نوضح ماذا يقصدون. توجد وتوجد اتجاهات متعددة عند الأعلام في تفسير العرض الذاتي من ناحية السعة والضيق، سعة المفهوم الضيق. أوصلها البعض إلى ثلاثة اتجاهات لا أريد الخوض فيها الآن، لكن إجمالا أقول صاحب الكفاية قصد بالعرض الذاتي أن المحمول إذا كان عروضه على الموضوع بنحو الحقيقة لا بنحو المجاز، فالمحمول يكون عرضا ذاتيا للموضوع. هاي الفكرة. اذا كان يحمل على الموضوع بنحو الحقيقة لا بنحو المجاز، التوبين وين بنحو الحقيقة وين بنحو المجاز. اذا كان المحمول يعرض على الموضوع بنحو الحقيقة لا بنحو المجاز، فالمحمول حينئذ يكون عرضا ذاتيا. من هنا قسموا العارض الى 8 اقسام. عندنا 8 من اقسام للعارض، مو مهم تحفوهن، مهم ترى عندكم صوره وانا الخصلكم المساله في الاخير. القسم الاول ما يعرض على الشيء من دون واسطه وعيه، مثل اتصاف الاربعه بالزوجيه، ومثل اتصاف الانسان بالانسانيه، كون الانسان انسانا. حينما نقول الانسان انسان، اكو عله في ثبوت المحمول للموضوع لو ما اكو عله ما يحتاج الى عله ولا واسطه. واضح؟ هذه القسم الاول. القسم الثاني ما يعرض بواسطه داخليه مساويه، يعني يعرض على الشيء بواسطة داخلية متساوية، كالتكلم الثابت للإنسان بواسطة كونه ناطقا. شنو معنى الناطقين؟ الإدراك، لأن الإنسان يدرك ويعبر عن مدركاته يتكلم. التكلم عرض على الإنسان بواسطة لو مو بواسطة؟ جاوبوني بواسطة. شنو الواسطة؟ داخلية، لأن الإنسان ناطق والواسطة الداخلية مساوية لو مو مساوية؟ مساوية. فواسطة داخلية مساوية هي الناطقية. التكلم هو العارض المعروض عليه الإنسان، والواسطة الناطقية وهي شنو؟ واسطة داخلية مساوية. هذا قسم 2. 3 ما يعرف على الشيء بواسطة داخلية أعم، مثل المشي العارض للإنسان بواسطة الحيوانية. الإنسان يتصف بالمشي لا لكونه إنسانا بل لكونه حيوانا، والحيوانية جنس للإنسان. إذا كانت جنسا فتكون واسطة داخلية، لكنها واسطة داخلية مساوية أو أعم؟ واسطة داخلية أعم. فهنا عندنا المعروف عليه الإنسان والعارض المشي، وعرض بواسطة الحيوانية وهي واسطة داخلية أعم. هذه رقم 3. 4 زين، قبل 4 توجد عندنا واسطة داخلية أخص؟ لا توجد، لأن الواسطة الداخلية هي لو فصل لو جنس، فإما أن تكون مساوية وإما أن تكون أعم. 4 ما يعرض على الشيء بواسطة خارجية مساوية، مثالها الضحك العارض على الإنسان. الضحك كيف يعرض على الإنسان؟ عندما يتعجب. التعجب أمر خارج عن الإنسان، واسطة خارجية، لكن التعجب واسطة خارجية مساوية لأنه غير الإنسان لا يتعجب. فعرض الضحك على الإنسان بواسطة خارجية التي هي التعجب، لكنها واسطة خارجية متساوية. 5 ما يعرض على شيء بواسطة خارجية عام مو متساوية مثل الرابع، مثل التعب العارض على الإنسان بواسطة المشي. المشي واسطة خارجية لو داخلية؟ خارجية. أعم لو متساوية؟ أعم، لأن غير الإنسان يمشي أيضا، والتعب يعرض على الإنسان بواسطة خارجية عن هي المشي. عندما يمشي يتعب. ستة، ما يعرض على الشيء بواسطة خارجية أخص، كالضحك العارض على الحيوان. إذا كان الحيوان يضحك مالي، الضحك العارض على الحيوان يعرض له بواسطة التعجب، وهذه واسطة خارجية أخص، لأن التعجب مختص بالإنسان، والضحك هنا عرض على الحيوان بواسطة خارجية عنه التي هي تعجب، وأخص منه لأنها تختص بالإنسان. هاي ستة. سبعة، ما يعرض على الشيء بواسطة مباينة، كالحرارة العارضة على الماء بواسطة النار، الدماء يصير حار، يصير حار بواسطة داخلية خارجية لو مباينة، مباينة لأن يصير حار بواسطة من؟ بواسطة النار. بين الماء والنار شنو توجد علاقة؟ علاقة التباين، واضح؟ الماء مباين للنار، والحرارة تعرض على الماء بواسطة المباينة التي هي النار. جيد، هذا القسم السابع يختلف عن بقية الأقسام. الواسطة في تلك الأقسام كانت عارضة على الموصوف وهو متصف بها حقيقة. وين تقول؟ فالإنسان متصف بالناطقية كما في القسم الثاني، والحيوانية ثابتة للإنسان كما في القسم الثالث، والتعجب ثابت للإنسان، والمشي للإنسان، والتعجب ثابت للحيوان بالأقسام 4 و 5 و 6. بينما في القسم السابع الواسطة وهي النار ليست ثابتة. شوف القسم السابع شنو فرقه؟ تلك الأقسام كانت الواسطة مو العارض، الواسطة عارضة على الموصوف وهو متصف بها حقيقة، الواسطة مو العارض نتكلم. بينما في القسم السابع الواسطة مباينة، هناك عندنا عندما الضحك عرض على الإنسان من خلال التعجب، التعجب يتصف به الإنسان حقيقة أو لا يتصف، واضح؟ المشي الذي عرض على الإنسان يتصف به، هنا الحرارة اللي عرضت على الماء، المشي يعرض على الإنسان من خلال التعب الذي يعرض على الإنسان من خلال المشي، المشي والإنسان شنو؟ جاوبوني، الإنسان يتصف بالمشي. هنا الحرارة عرضت من خلال النار على الماء، والبين الماء والنار تباين. هذا رقم سبعة. ثمانية، ركزوا وياي، سبعة لأن كل المهمات معني. ما يعرض على الشيء بواسطة في العرض، لأن شنو كنت كانت؟ شنو ذلك كانت؟ بلا واسطة، بواسطة خارجية داخلية بواسطة مباينة. أما هنا ما يعرض بواسطة في العرض، حتى أبين لكم شنو واسطة في العرض، شنو الواسطة الأولى شنو كانت تسمى بالأقسام السابقة، والمراد بها الواسطة في العرض، الواسطة في العروض، المراد بها الواسطة التي بسببها تبوزين لا يعرض الوصف على المعروض، الوصف على المعروض حقيقة، بل يعرض عليه مجازا ومسامح. الآن إذا قلنا جرى الميزاب، هذه العلاقة التي صححت هذا القول شنو هي؟ علاقة الحال والمحل، الميزاب محل المن للماء، والماء هو الذي يجري. نسبنا الجريان للميزاب بعلاقة الحال والمحل. إذن شوي تبوني، إذن هذه النسبة مجازية لو حقيقية؟ الميزاب جار حقيقة أم ليس بجار؟ ليس بجار حقيقة، جار مجازا. بالأقسام السبعة كان الوصف عارضا على الموصوف حقيقة، وليس مجازا. تقول هذا القسم السابع الثامن. سبع الاقسام الاولى كان الموصوف او الوصف عارض على الموصوف حقيقة. حتى القسم السابع الماء يتصف بكونه حار حقيقة ام لا؟ مع كونه بواسطة مباينة يتصف حقيقة بكونه حارا، لكن المداد يجري هذه النسبة حقيقية ام مجازية؟ فالاقسام الاولى تسمى الواسطة فيها واسطة في التكرس. الاقسام السبعة الاولى والمقصود بالواسطة في الثبوت حتى تعرف الآن تعرفون ما يقابل الواسطة في الثبوت. المقصود بالواسطة في الثبوت العلة التي بسببها يعرض الوصف على محله، فكل علة هي واسطة في الثبوت. الآن للأقسام، شنو علة اتصال القسم الأول بلا علة؟ القسم الثاني شنو علة اتصال الإنسان بالتكلم؟ يابوني كونه ناطق هذا علة. شنو علة اتصاف الإنسان بالتعب؟ كونه ماشي. شنو علة اتصاف الحيوان بالضحك؟ كونه متعجبا بواسطة داخلية خارجية أخف. واضح؟ علة. أما القسم الثامن وين تبوني؟ فإذا الواسطة في الثبوت هي العلة التي بسببها يعرض الوصف على محله. جيد. اما القسم الثامن فالواسطة فيه واسطة في العروض. شنو الواسطة في العروض؟ كتبوها. تلك الواسطة التي يعرض بسببها الوصف على المحل أو لا يعرض بسببها الوقف على المحل، لا يعرض بسببها الوقف على المحل حقيقة لا مجال. إذن الواسطة في الثبوت هي العلة التي بسببها يعرض الوقف على المحل. الواسطة في العروض شنو هي؟ الواسطة التي لا يعرض بسببها الوقف على المحل حقيقة بل يعرض مجال. شنو مثاله؟ جريان الميزة. ويوجد قسم ثالث للواسطة يسمونه الواسطة في الإثبات، وهذا مو معنا بس هو ثلاث أقسام من الفائدة. الواسطة في الإثبات يراد بها الآن أنت أو يقال الواسطة في العلم، عندما ترى إنسانا يشرب الدواء، شرب الدواء واسطة للعلم بكون هذا الإنسان شنو؟ مريضا. هذه يسمونها واسطة في الإثبات. جيد، هل أزاحمكم شوي ننهي هذه زبدة المخ في هذه القضية. نصب إلى المشهور تلخيص البحث كله أنهم اتفقوا على كون ثلاثة من الأقسام السابقة اتفاق من العرض الذاتي أو العارض الذاتي، وأربعة من العارض الغريب، واختلفوا في واحد. هذه مشكلة تفسير اللقوة. الثلاثة المتفق عليها بأنها من العارض الذاتي فهي في العارض، فهي يا هي الثلاثة العارض بلا واسطة قسم الأول، والعارض بواسطة مساوية داخلية أو خارجية. شنو الواسطة الداخلية المساوية؟ الناطقية. وشنو الواسطة الخارجية المساوية؟ التعجب. هذه الأقسام اتفق الأصوليون على أنها من العرض الذكي، واتفقوا على أربعة أنها من العارض الغريب، وهي العارض بواسطة خارجية. عن شنو العارض بواسطة خارجية؟ مثل من؟ مثل التعب بواسطة المشي، أو أخف مثل الضحك بواسطة التعجب بالنسبة للحيوان، والعارض بواسطة مباينة. شنو؟ مثل الحرارة بالنسبة إلى الماء بواسطة النار، والرابع أو بواسطة في العروض. العرض غريب. شنو الواسطة في العروض؟ جريان الميزان. والمختلف فيه أنه من العرض الذاتي أو الغريب هو القسم، هو العرض بواسطة داخلية أعم. شنو هي الواسطة الداخلية الأعم؟ ها؟ ما من العرض؟ لا، القسم الثالث. ايه ما يعرض على الشيء بواسطة داخلية؟ نعم، اللي هو المشي العارض للإنسان. نعم. شنو قلنا؟ ثلاثة المتفق عليها بأنها من العارض ذات، العارض بلا واسطة، والعارض بواسطة مساوية داخلية. مو داخلية مساوية أو عام، لا، أو خارجية. شنو بواسطة مساوية خارجية؟ شنو هي المساوية الخارجية؟ التعجب. واضح؟ لكن هنا مثلا بواسطة خارجية عن المشي، العرض على الإنسان، التعب العرض على الإنسان من خلال المشي، بواسطة خارجية عن الأربعة المتفق عليه. العرض الغريب من العرض الغريب، العرض بواسطة خارجية عن شنو؟ العرض بواسطة خارجية عن التعب بواسطة المشي، أو أخف الضحك بواسطة التعجب بالنسبة للحيوان، والعارض بواسطة مباينة، الحرارة بالنسبة إلى الماء بواسطة النار، أو بواسطة العروض جريان المجرى. المختلف في شنو؟ العارض بواسطة داخلية أعم، اللي هي جاية المشي، يعني التعب بواسطة المشي بالنسبة إلى الإنسان، مو بالنسبة إلى الحيوان، بالنسبة إلى الإنسان، لأنها شنو؟ داخلية. هو القسم الثالث، بواسطة داخلية أعم، المشي العارض بواسطة كونه حيوانا عفوا، المشي العارض مو التعب، هذا هو الخلل الصار. المشي العارض للإنسان، المشي بواسطة كونه حيوانا، تداخلية الحيوانية، لأنها جنس ولكنها أعم. هذا مو المشي، مو التعب العارض بسبب المشي، لا، المشي العارض للإنسان بواسطة كونه حيوانا. اختلف في ذلك أنها من العارض الذاتي أو أنها من العارض الغريب. كيف إذا عرفنا ذلك، اختار صاحب الكفاية أن العارض في جميع الأقسام السابقة، هذا كلام مشهور في الكلمة، ذاتي. هذا هو مشكلة العبارة. المشهور اتفقوا على أن ثلاثة من العارض ذاتي وأربعة من العارض الغريب، واختلفوا في واحد، وصاحب الكفاية رحمة الله عليه اختار ان السبعة الاقسام الاولى كلها عارض ذاتي ما عدا العارض بواسطة العروض، وهو القسم الثامن، وهو مثال جريان الميزار الذي لا يتصف بالجريان حقيقة، انما الذي يجري هو الماء حقيقة. فاذا ما كان، ما هو موضوع علم الاصول؟ ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. سبب المشكلة أن الشيخ الآخون اختار انه يقصد بالعرض الذاتي كل وصف لموصوف يستحقه حقيقة لا مجازا. واما اذا كان لا يصح ان يتصف به الا بنحو المجاز سماه بواسطة في العروض، يعني بواسطة في العرض، يعني بواسطة في الحامل. الواسطة هي كون الميزاب محل الماء، هذا ليس عرضا ذاتيا. هذا هو التحديد الذي حدده الشيخ الأخ. اختصر ملخص. إذن ما هو الموضوع؟ كيف يمكن تحديد الموضوع لكل علم؟ ببيانين. البيان الأول، نبحث عن مسائل العلم سنجدها تتركب من موضوع ومحمول، فنأخذ الجامع بين موضوعات مسائل ذلك العلم. وأوضحت المثال، هذا تحديد. التحديد الثاني يقول لا، نأتي إلى مسائل العلم لنعرف أن هذا العلم يبحث في أحوال وأعراض أي شيء، ذلك الشيء هو موضوع العلم. عندما نأتي إلى الطب نجده يبحث في أحوال وأعراض بدل الإنسان. عندما نأتي إلى علم النحو نجده يبحث عن أحوال وأعراض الكلمة. عندما نأتي إلى علم الأصول نجده يبحث عن أحوال وأعراض الأدلة المشتركة. هذا هو التحديد الثاني. إذا عرفنا ذلك يفترض أن ننتقل إلى النقطة الثانية. هل عرفنا التحديد؟ هل من الضروري أن يوجد موضوع لكل علم أم لا؟ يوجد خلاف في ذلك، والحمد لله رب العالمين.